إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موضوعنا في هذه الليلة عن حسن الخلق، لأن شريعتنا المطهرة مؤسسة على حسن الخلق، وكان هذا معلما رئيسيا للوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة. مما يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما سمع أبو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني إلى مكة، فاسمع لنا من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ونحن نعلم أن إسلام أبي ذر كان في مرحلة مبكرة، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وقال الله عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: لعلى دين عظيم لا يقبل الله غيره، وهو دين الإسلام. لعلى دين عظيم، الخلق الدين. مما يؤيد هذا ما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. حسن الخلق أعم من أن يكون متعلقا بالعلاقة بين الإنسان وبين الناس، أبدا. حسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. القسم الأول حسن الخلق مع الله عز وجل، والقسم الثاني حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، والثالث حسن الخلق مع الخلق. من أين أتى ابن القيم بهذا؟ في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خلينا في القدر الأول، سنجعلها في صورة معادلة رياضية: البر يساوي حسن الخلق. هيا بنا إلى سورة البقرة، حيث قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، إحنا عندنا معادلة أولى فوق، البر يساوي حسن الخلق. معادلة ثانية مستقاة من القرآن، البر يساوي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، كل هذه الأشياء المذكورة. احذف الجانب الأيمن من المعادلتين ينتج من هذا. الله يبارك لك يا شيخنا، ربنا يحفظك، جزاك الله عني خير. أن حسن الخلق يساوي هذه الأمور المذكورة في سورة البقرة، فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: فحسن الخلق على هذه الأقسام الثلاثة: حسن خلق مع الله عز وجل، حسن خلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، حسن خلق مع الخلق. حسن الخلق مع الله عز وجل، والكلام لابن القيم رحمه الله، يكون بثلاثة أمور، احفظ هذا جيدا، يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله بقت مصيبة، وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده، وفاته تحصيل مقصوده مراده. هذا هو الأمر الأول: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. قال: وتعلق القلب بغير الله هو المفتاح إلى الشرك، الباب إلى الشرك والعياذ بالله. نمرة اثنين: صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، هذه أعمال أنت تقدمها للملك عز وجل، فينبغي أن تحسن هذه الأعمال على قدر ما تستطيع. نمرة ثلاثة: صيانة القلب من أن يتعلق بما يمقتك على الله عز وجل، يعني من أن يتعلق بالدنيا. خلينا في القسم الأولاني ده، وربنا سهل ننتقل إلى الثاني ثم إلى، لكن احفظها عناوين:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حسن خلقي مع الله عز وجل، ويكون بثلاثة أمور: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، نمرة اثنين: صيانة الأعمال التي تؤديها لله عز وجل من أي نقيصة من النقائص، نمرة ثلاثة: صيانة القلب أو الإرادة من أن تتعلق بما يمقتك على الله عز وجل، يعني بالدنيا. حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بثلاثة أمور أيضا، تعرضنا لأمرين منها سابقا. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. والأمر الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والأمر الثالث: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، وكذلك في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من الصلاة علي في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حسن الخلق مع الخلق، الإمام القرطبي رحمه الله قال: والتعريف المجمل لحسن الخلق مع الخلق أن تكون مع غيرك على نفسك، فتنتصف منها لا لها. واضح تاني؟ أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها لا لها، هكذا قال القرطبي. طبعا هذه مرتبة عالية جدا، إذا جاءك إنسان يزعم أن له حقا عندك، في هذه الحالة تفتش وتساعده في أن يثبت هذا الحق، إن كان له حق تساعده على هذا، إن لم يثبت هذا الحق يبقى تواسيه وانتهت المسألة. خلينا في القسم الأولاني: حسن الخلق مع الله عز وجل. أول شيء: صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. إحنا أخواننا أساسا نعلم أن سبب خروج آدم عليه السلام من الجنة وهبوطه إلى الأرض أن الشيطان تسلل إليه من بابين، باب الحرص على النفس وباب الحرص على المال. قال الله تعالى حاكيا عنه: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الذي يأكل منها لا يموت أبدا. طيب طول الحياة مع الفقر عذاب، الناس ينتحرون من الفقر. وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور وقع في الإيه؟ في المحظور. خلاص، يبقى هو هذا هو سبب خروج أبينا آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض وانتقال حياة ذريته إلى الكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: احتاج إلى أن يصنع آلة المحراث من الحديد، ثم يحرث، ثم يبذر، ثم يسقي، ثم يجمع، ثم إيه؟ يدرس، يجمع، يحصد يعني، ثم يدرس، ثم يغربل، ثم يطحن، ثم يعجن، ثم يقبز ليأكل الرغيف. معناه كان في جنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. خدت بال سيادتك؟ فإذا رب العزة سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما دام هذا سبب خروجنا من الجنة فهو نفس الثمن الذي يتعين علينا أن ندفعه إن أردنا أن نعود إلى الجنة مرة أخرى. واحتج ابن القيم بقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النفس والمال. ومعنى أنك بعت نفسك ومالك لله عز وجل أنه لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك ولا في مالك إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، لأن هذه النفس ليست ملكا لك، هو الذي وهبك النفس ثم اشتراها منك بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وهو الذي رزقك بالمال ومع ذلك اشتراه منك سبحانه وتعالى بأعلى ثمن يتصور، الجنة. طيب، يبقى ينبغي أن نقدم النفس والمال إن أردنا أن نعود إلى الإيه؟ إلى الجنة مرة أخرى. لكن الشيطان يجلس كقاطع الطريق، يقطع الطريق على المؤمن الذي يسلك الصراط المستقيم. قال تعالى حكينا عن الشيطان: قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يحاول أن يحرفك عن الصراط وأن يخرجك عنه، يخوفك على النفس ويخوفك على المال. أما النفس فقد قال تعالى في سورة آل عمران وهو يحدثنا عن غزوة أحد عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويخوفك على الرزق، في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يخوفكم الفقر، فإن خفتم الفقر أمركم بالفحشاء. والفحش هو كل ما يخالف شريعة رب تبارك وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ما دام الشيطان يستخدم هذين السلاحين في محاولة حرفنا وإخراجنا عن الصراط المستقيم، فإن نصوص الشريعة جاءت حاسمة لهذين الأمرين، سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شوف في كتاب الله عز وجل في قضية الرزق قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا لا يوسع علي، وسع على غيرك؟ وقد تكون التوسعة عليك سببا في هلاكك. ليس كل إنسان يناسبه الفقر، ولا كل إنسان يناسبه الغنى. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ده في قضية الرزق في الكتاب.
عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وإذا حان الأجل فإن ملك الموت لا يمنعه مانع، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الأعجب من هذا أنك لو كنت في البرج المشيد، أن الإنسان الذي حضر أجله لو كان في البرج المشيد والله عز وجل يريد أن يقبضه في موضع خارج البرج سيخرجه سبحانه وتعالى. شوف سبحانه وتعالى بيقول في سورة آل عمران: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى المكان الذي سيموت فيه. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. شوف الأحاديث التي تتحدث عن القدر تتحدث عن هذين الأمرين بالذات: الأجل والرزق. أجل هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، يقعد في الرحم 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم تاني، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 ثالث، يعني 120 يوم، ثم يرسل الله عز وجل الملك. خلي بالك بقى هيعمل ايه الملك؟ حاجتين: فينفخ الروح ويكتب 4 الأجل، يعني صار البداية كتبت معها النهاية، فينفخ الروح يعني البداية، ويكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. في حديث آخر: أنت لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله وأن تكون متعلقا بالله عز وجل فقط إلا إن تيقنت أن جميع مصالح الدنيا والآخرة بيده عز وجل، ليست بيد غيره أبدا سبحانه وتعالى. في حديثين رواهما أبو نعيم في الحلية وحسنهما الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، يعني لازم تعتقد كده، هذا الاعتقاد بقى ستختبر فيه. شوف بقية الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بصورة حسنة جميلة مباحة. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قد يضيق عليك الرزق، وينبغي عليك حينئذ أن تعول على تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فشوف قضية الأجل والرزق، إن نفسا لن تموت حتى تستقبل أجلها وتستوعب رزقها. الإنسان بيرى في الحياة العملية عجبا، والله رجل مدير إداري عندنا في الاجتماع أمامه أوراق في الاجتماع مجلس المعهد يدرسها المدير مالي وإداري. فقال هاتوا لي كوباية شاي، جابوا له كوباية شاي، شرب الكوباية وهو بيدرس الأوراق. قال هاتوا لي كوباية تانية، كوبا آخر من الشاي، فأتوه بكوب آخر من الشاي، فمال هكذا على المنضدة وانتهت حياته، خرج أجله. الكوب الأولى كانت من حظه ونصيبه ومن رزقه المقسوم له، أما الكوب الثانية رغم أنها حضرت ووضعت أمامه فليست من نصيبه ولا من حظه. والحديث الثاني عند أبي نعيم كما ذكرت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث في غاية العجب، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني هو بيجري ورزقه بيجري وراءه. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، يبقى قضية برضو الإيه؟ الرزق والأجل نفس الاثنين. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. انت بتفر من الموت بأي صورة؟ الإنسان بيجتهد جدا ان هو يفر من الموت ومن المخاطر التي تعرض حياته للخطر. لو انه هرب من الرزق بنفس الحرص، هذا الحرص، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، وفي لفظ إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقدم من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يعني شايف، الإنسان ينبغي أن يحرص على نصرة الدين وإقامة الشريعة ولا يخشى في ذلك شيئا، لا يقرب من أجل، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وسبق أن ذكرت حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في حديث قدسي، يا عبادي كلكم جاء كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمه الله عز وجل فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، سبحانه وتعالى. وهذا موافق لقول الخليل إبراهيم عليه السلام، قال، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني إذا رب العزة سبحانه وتعالى يملك مصالحك الدنيوية والأخروية، وقال عز من قائل في آخر النساء، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. يبقى ينبغي أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل. الأخذ بالأسباب نعم، لكن أنت تتناول الدواء وتقول اللهم اشفني، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم اشفني. تسعى على المعاش وتقول اللهم ارزقني، افتح لي أبواب الرزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
ده في صحيح مسلم أنه كان إذا جاءه رجل يريد أن يسلم يبايعه على الإسلام ويعلمه الصلاة وهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وكذلك في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين. الرزق، تطلب من الله الرزق وتأخذ بأسباب الرزق، وأنت تأخذ بالأسباب تقول اللهم وسع رزقي، اللهم بارك لي في رزقي، لكن تطلب الرزق من الباب الحلال. وهناك أمور أخرى لا يتفطن لها إلا من له اتصال بشريعة الرب عز وجل: الإكثار من الاستغفار. في سنن الترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحديث ضعيف، أنا ذكرته لأن سياقه صحيح. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لا أريد أن أقول جرب، بأنه لا يصح للإنسان أبدا، ليس من الأدب أن نجرب مع الله عز وجل، لكن لازم الاستغفار. إن أحسست أن الله عز وجل ضيق عليك في الرزق: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذا قول هود عليه السلام. طب ماذا عن قول النبي عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، اللي هي الحياة الطيبة. سورة تانية، سورة الأرحام. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يؤخر في العمر أو يبارك في العمر، فليصل رحمه. يعني ينسأ له في أثره، مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، الأجل والرزق والعمل وشقين أم سعيد. فقال بعض أهل العلم: المراد بهذا البركة، البركة في العمر، ينسأ له في أثره، في الوقت القليل يعمل الأعمال الكثيرة. وأحيانا إذا كان بعيدا عن الله عز وجل يظل يبحث عن مفتاح البيت أو مفتاح السيارة لمدة ساعتين والمفتاح في جيبه، وحين يكون قريبا من الله عز وجل ربما يا أخوانا والله الإنسان يريد أن يبحث مسألة، كتاب ضخم، يفتح الكتاب على الصفحة التي فيها هذه المسألة. البركة لما تزرع أو البركة لما تنزع، ينفق ويتصدق، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في أول كتاب النفقات، أول باب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. يعني أنا أقصد من هذا أن أقول: ما دامت جميع المصالح متعلقة حتى على مستوى الأمم والشعوب، النصر، قضية النصر، النصر بيد من؟ ده شوف ما وإلا أعلى أساليب الحصر: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وبعد ذلك فين النصر؟ فين النصر؟ وهل أنت أخذت بأسباب النصر؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فيش حد. فصيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، القلب إذا تعلق بغير الله هذا قد يكون بابا إلى الشرك. واعلم، هكذا قال عليه السلام لابن عباس، والحديث عند الترمذي وأحمد، وهذا اللفظ للترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة كلها بإنسها وجنها وصالحها وطالحها، لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أقدار. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، في الرواية الثانية: وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى لازم القلب يكون إيه؟ متعلقا بالله تبارك وتعالى. شوف، طب والقلب إذا تعلق بغير الله؟ إحنا عندنا في مصر قلنا أوراق اللعبة كلها في يد أمريكا، مش كده؟ طيب، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وكلنا إلى أمريكا، وخذ له من جهة ما تعلق به، يعني أهانتنا أمريكا كأبلغ ما تكون الإهانات، وفاته تحصيل مقصوده، عمالين ندخل في المفاوضات ومش عارف مؤتمر إيه وكان بإيه وكلام هذا القبيل، ولا زالت القضية كما هي. المفروض إن احنا نستعين بالله ونعتقد أن النصر بيده ونسعى في نصرته كي ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن أن تتعلق القلوب بغير الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أندادا مع الله عز وجل، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إيه؟ عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الأمر الثاني في حسن خلق مع الله عز وجل، صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. أنت إن قدمت هدية للوزير، هل كالهدية التي تقدمها للغفير؟ أبدا. يروح يجيب حلويات من أشيك محل، ويمكن يعمل جمعية عشان يشتري الحلويات دي ويربطها بفيونكة، ومش عارف قصة كبيرة. كذلك العمل الذي لله ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، العمل الذي تقدمه لله عز وجل لابد أن تعمل على تحسين هذا العمل بكل وسيلة ممكنة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات.
قال الحسن البصري رحمه الله، رجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا، سواء كان نفاقه اعتقاديا أو عمليا. تلاقيه بيصلي هو نايم وعايز تخلص، الفيلم ده يخلص امتى؟ واحد مرة قال كده، كنا في الحج، فهو لك الله الفيلم اللي احنا فيه ده يخلص امتى؟ إن إليه راجعون. لابد أن تراعي شرطي العمل الصالح. العمل لا يكون صالحا ولا يرفع إلى السماء إلا بشرطين. رجع قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال فضيل بن عياض: ما كان خالصا صوابا. يعني إيه؟ إن كانت النية لله عز وجل لازم تخلص النية لربك عز وجل، لا يقبل عملا يعمل له ولأحد معه سبحانه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فهو الذي أشرك وأنا منه براء. يتبرأ الله عز وجل من هذا العمل. يبقى لابد من الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. نمرة اثنين، طبعا انت عارف في نمرة واحد دي ان الله عز وجل قال: وما امروا الا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث الذي راه كل من صنف في السنة عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لك من عملك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص يروح بقى اللي هو عايزه، لكن لا أجر له عند الله عز وجل. بل إن عمل عملا، افرض ان واحد هاجر إلى بلد وأعلن إنني مهاجر إلى البلد الفلاني لأتزوج من فلانة التي تعيش في هذا البلد، لا شيء عليه، مباح. لكن إن أعلن أنه مهاجر إلى الله ورسوله وهو يضمر في نفسه خلاف ذلك، هي دي المصيبة، تكتب على طول في صحيفة الإيه؟ في صحيفة السيئات. واحد مهاجر كندا عشان يجيب أموال ماشي، لكن واحد يقول أنا مهاجر لله ورسوله وهو يبطن في داخله أنه يريد دنيا يريد مالا، لا ما تنفعش. فهذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتقرب إلى الله، التوحيد كده، أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك لك، وأن تعبده بما شرع لك. فلو أن إنسانا قال أنا سأعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن سأعبده على طريقتي وعلى مزاجي وهواي، ينفع الكلام ده يا أخوانا؟ ما ينفعش، ولا يسلم له توحيد. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا اللي هو أمر الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه غير مقبول منه، مردود عليه غير مقبول منه. وفي لفظ عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ده نهي عن إنشاء البدعة، عن الابتداع في الدين، ونهي عن اتباع البدعة التي أنشأها غيرك، نسأل الله السلامة والعافية. من أحدث في أمرنا هذا المبتدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا من تابع الإيه؟ المبتدع. البدعة دي من أخطر ما يمكن، لأنها ستؤدي إلى ضياع الدين. شوف في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذا هو برجل قائم في الشمس، واحد واقف في الشمس بره، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا فلا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. يعني كأن الرجل قال في نفسه: ما هذا الصيام اللي الإنسان بينام فيه لحد يؤذن للمغرب وقاعد في المكيفات وبتاع، لا أنا سأظل واقفا في الشمس طول نهار الصيام، وبما أن الكلام قد ينقص أجر الصيام لن أتكلم أيضا، والراحة لن أقعد. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى الرجل نذر أربع حاجات، ثلاثة منها أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لا دليل عليها، وأجاز الرابعة فقط اللي هي الإيه؟ الصيام، لأنه مشروع. وفي صحيح مسلم بل في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، يعني مسندينه أولاده الاثنين مسندينه من دراعاته كده وماشيين، قال: ما هذا؟ قالوا: نظر أن يحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. وذلك يقول الشاطبي رحمه الله: إن الله لم يتعبدنا بالمشقة، عشان تتعمد أنت إحداث مشقة على نفسك، لا، تعبدنا بأمور، ففي أثناء قيامك بهذه الأمور إن صادفتك مشقة فالأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب. واحد راح يحج واتسرقت فلوسه وتاه فلقي مشقة شديدة سيؤجر عليها، لكن يتعمد المشقة من الأساس؟ لا، لم يتعمدنا الله عز وجل بالإيه؟ بالمشقة. فلا بد أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
يحضرني هنا مثال حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأصحاب السنة عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عن الجميع، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس، ثم جاء رجل فصلى في ناحية المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، أدي نمرة اثنين. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، كم مرة دلوقتي؟ ثلاثة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. كان ينبغي أن يتفطن لهذا الأمر من أول لحظة، ارجع فصلي فإنك لم تصل، وما الذي تعيبه علي في صلاتي يا رسول الله، كذا وكذا. لكن لما انصرف ولم يسأل خلاص ارجع فصلي فإنك إلى أن سأل. والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طبعا الحديث دي ألفاظ كثيرة، الحديث هو المعتمد عليه في إثبات واجبات وأركان الصلاة، ويعرف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته. محل الشاهد هنا أن الرجل لما سمع قوله تعالى وأقيموا الصلاة دخل فصل، لكن هو في حقيقة الأمر لم يصل بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البخاري وأحمد عن حذيفة تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، حذيفة رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف الرجل من صلاته قال له حذيفة، هذا اللفظ للإمام أحمد رحمه الله، منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال له حذيفة لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري ما فيش عنده، ليس في رواياته منذ 40 سنة. ليه؟ حذيفة مات سنة 30 رضي الله تعالى عنه، 30 هجرية. طيب والصلاة فرضت أصلا متى؟ في آخر العهد المكي. إزاي الرجل بيصلي من 40 سنة؟ لكن أهل العلم قالوا العرب يستخدمون لفظ 40 ولفظ 70، رقم 70 ورقم 100 في المبالغة. قلت لك 100 مرة ما تعملش كذا، وانت قلت له مرة او 2 او 3 مش كده؟ تريد يعني نبهت عليك كثيرا. واحد يقول طرقت عليك الباب مرارا وتكرارا 100 مرة او 70 مرة، وهو يريد ايه؟ كثرة الطرق. ولا يكون كاذبا في هذا، لا يكون كاذبا، لان العرب يستخدمون هذه اللفظة لهذا المعنى، او هذه الارقام لهذا المعنى. فلابد شوف برضو في الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن ضم إلى هذا الحديث الذي شوف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي صحيح البخاري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كويس كده، حط دول كده، وفي ناحية ثانية كمقارنة الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. إزاي الصيام يساوي في غفران الذنوب وكذلك القيام في حق زيد؟ ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش وإتعاب للقدمين والبدن بطول السهر ولا ثواب له في هذا؟ إيه التفاوت اللي هنا ده؟ إيه سببه؟ روى البخاري عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خلاص ما تصومش، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهكذا دايما إنسان يراعي هذين الأمر، الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل حتى في طلب العلم. نمرة اثنين، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو المبين عن الله تبارك وتعالى. صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، مش الإنسان يكذب وتعمل أي حاجة وخلاص ولك أديت حق ربنا. لا، المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. الأمر الثالث والأخير في حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، صيانة القلب أو الإرادة من أن تتعلق بما يمقتك على الله عز وجل.
يقول أبو العتاهية: لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي، فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي، حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي.
التعلق بالدنيا يتسبب في مقت الله عز وجل للعبد، والزهد في الدنيا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. روى ابن ماجة بأسانيد حسان كما قال ابن رجب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب، الإنسان في الدنيا، النبي عليه السلام نصحنا بنصيحة من أغلى ما يمكن فعلا. هذه النصيحة تجعل الإنسان يرضى بما هو فيه، للإنسان دائما ينظر للإيه؟ للأعلى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن هذا أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ها؟ ألا تزدروا نعمة الله. الحديث في صحيح البخاري أيضا، لكن لفظ البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال أو في الخلق فلينظر إلى من هو دونه. أنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بسيارة صغيرة، لكن هذه السيارة تصونني من البرد في الشتاء، وتصون زوجتي وبناتي، وأستطيع أن أحمي نفسي من الزحام، وأن أحدد الأوقات التي سأصل فيها إلى أماكن ما، وهكذا. ساعة ما ينظر إلى راكب المرسيدس والبي ام دبليو وما إلى ذلك سيتسخط هذه السيارة مع أنها نعمة. لكن لو أنه نظر إلى راكب الدراجة أو الدراجة البخارية أو الذي يتعلق في سيارة النقل العام عندنا في مصر وهو على وشك الوقوع، أو المرأة التي تنزل من سيارة النقل العام، المرأة نزلت وثيابها لا زالت في أعلى محفورة ونزلت تحت، لك أن تتصور المرأة دي عاملة إزاي، ودي ليها زوج وليها أولاد وليها أب وكده. لو نظر إلى هؤلاء سيستشعر نعمة الله عز وجل عليه. كذلك ساكن الذي يسكن في شقة من الشقق، بدلا من أن يقارن نفسه بساكن الفيلا أو القصور، يقارن نفسه بحارس العمارة البواب، يجلس في حجرة لا منافذ لها، لا منافذ لها، والحجرة تنبعث منها روائح. خدت بال حضرتك لا يشعر بإيه؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن تاني يقول لك يا عم احنا راكبين المهكعة دي وشايف العربيات ماشية عاملة ازاي، ويتسخط نعمة الله عز وجل. هذا حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى يكون بهذه الأمور، صيانة القلب من أن يتعلق بغيره. طبعا التعلق بالله ده بقى طبعا سيكون سيؤدي أو من ضرورته أن يؤدي إلى كثرة الذكر، كثرة الذكر والشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مراعاة الحدود، قال الحافظ ابن حجر وقال بعض السلف أعلى الذكر مراعاة الحدود، يعني الوقوف عند حدود الله عز وجل. ده حتى لو كان الإنسان صامتا، بل هذه مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يتكلم ولا يتحرك ولا يعمل إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل. هل في هذا القول تعدي لحدود الله؟ هل في هذا الفعل تعدي لحدود الله؟ يبقى عبد، عبد لله. هذه صفاتنا الحقيقية، أننا عبيد لله عز وجل شئنا أم أبينا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا. وانت عارف ان يا شريعة يا أقدار، الأقدار لابد أن تنفذ عليك شئت أم أبيت، والشريعة إن أطعته وامتثلت شريعته نعمك وأحياك في الدنيا الحياة الطيبة وقدمت عليه آمنا يوم القيامة، وإن عصيته المعيشة الضنك في الدنيا والعمى يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. ودي صفة الإيه؟ صفة العبد. فهذا فيما يتعلق بحسن الخلق مع الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.